السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين وصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، هذه المحاضرة الأولى من محاضرات شرح الأحاديث القدسية، ولازم البداية أقول حاجة مهمة جدا. أحباب الكرام، تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، وذلك لأن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يقوم به كل أحد، وأما تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فلا يقوم به إلا خلفاء الأنبياء وأتباعهم في أممهم. هذه كانت كلمة لابن القيم رحمه الله، وهو يتكلم فيها عن قضية نشر السنة والاهتمام بتبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الذين يبلغون السنة إلى الناس في كل زمان وفي كل مكان، اللهم أمين. أحباب الكرام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة، ونشر الأحاديث بين الناس حياة فعلا للناس. الله عز وجل قال: استجيبوا لله ورسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل حديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه أو ذكره عن ربه سبحانه وتعالى، هذا فيه الحياة الطيبة. لذا كان ابن القيم رحمه الله يقول إن الحياة الطيبة إنما يأخذ الإنسان منها بقسط وافر على قدر تمسكه بالسنة، فكلما كان أكثر تمسكا بالسنة كلما كان أكثر حياة وأفضل حياة في الدنيا والآخرة. وزي ما بدأنا بفضل الله هذا الجهد من فترة فيما يتعلق بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بشرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله قبل عام من هذا الوقت تقريبا، نبدأ اليوم بإذن الله عز وجل في منهج آخر متعلق أيضا بنشر السنة بين الناس، وهي نشر الأحاديث القدسية، وسنعتمد في ذلك بإذن الله عز وجل على كتاب شيخنا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي ماله وأهله وولده وعلمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما زخرا للإسلام وزخرا للمسلمين، جزاه الله عز وجل عنا خيرا. هنبدأ إن شاء الله هذا الكتاب، والشيخ رحمه الله سار في هذا الكتاب على نفس المنهج الذي سار عليه المحدثين في كتبهم. فبدأ أول ما يتعلق بالكتاب بما يتعلق بالنوايا، بالنوايا، وهذا هو فعل كثير من المصنفين السابقين على رأسهم طبعا الإمام البخاري رحمه الله عندما صدر صحيحه بكتاب إنما الأعمال بالنيات. وهنا عايزين نطرح على أنفسنا سؤال: هو ليه الشيخ بدأ كتاب الأحاديث القدسية بما يتعلق بالنوايا؟ ليه بدأ الشيخ هذا الحديث الكتاب بما يتعلق بالنوايا؟ نقول أولا لأن بالنية يصلح العمل، وبدون النية أو بفساد النية يفسد العمل. أحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى وضح لنا طريقتين للناس في حياتهم. أما الطريقة الأولى طريقة من اهتم جدا بالنوايا قبل الأعمال، ناس اهتمت جدا بنواياهم قبل الأعمال، ودول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم، طبعا مع عموم الآية مش مع خصوص السبب: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لو ربنا عز وجل اطلع على قلوبنا فرأى فيها إخلاص له سبحانه وتعالى سيؤتنا خيرا، كما قال ربنا عز وجل أيضا في سورة الفتح، قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. قال أهل التفسير: أي من إخلاص، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم، أثابهم الفتح سبحانه وتعالى، أنزل السكينة عليهم. كل ذا الأمر واحد بس، أنه سبحانه وتعالى علم من قلوبهم الإخلاص. فصلاح الأعمال إنما يكون بصلاح النوايا، وفساد الأعمال إنما يكون بفساد النوايا. قارنوا أحبابي بين هاتين الآيتين وبين قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من أول من يدخل في هذا في هذه الآية ومن يتعلق والعياذ بالله بمن فسدت نواياهم كما سيأتي الآن. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا، قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فهي عاملة ونصبها، عملت في الدنيا واجتهدت، اجتهدت في أعمال خير كتير جدا جدا جدا، اشتركت مع جمعيات خيرية، صلت قيام ليل كتير، قرأت قرآن كتير، طافت على المساجد لتعلم الناس، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى عاملة نصبة، ومع ذلك قال تصلى نارا حمية. قال أهل التفسير تصلى نارا حمية لأنها لما عملت ونصبت كانت ذات نوايا فاسدة، نواياها كانت فاسدة، فالأعمال دي كلها ما نفعتهم في شيء. قال ربنا تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أول من يدخل في هذا الصنف بعد الشرك والعياذ بالله وما يتعلق عافان الله وإياكم بمسلم اجتهد في أعمال صالحة كتير جدا ولكن بنوايا فاسدة ما عملها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ففسدت أعمالهم بفساد نيتهم. يبقى أول نقطة مهمة جدا لازم نتكلم فيها هو ليه الشيخ بدأ الكتاب معانا بما يتعلق بمسائل النوايا، لأن بالنوايا تصلح الأعمال أو تفسد الأعمال، وده اللي خلينا نتكلم في جزئية تانية وهي ما تتعلق بفضل الإخلاص. الإخلاص إخوانا وأخواتنا، وأنا أرجو أن احنا نكون متابعين مع بعض كده، لأن كمية الأحاديث اللي يعني هيتشرح بها الأحاديث ستفوق بإذن الله عز وجل أكثر من 1500 حديث هيتحطوا على الأحاديث اللي الشيخ ذكرها. كل مرة هنحط كميات كبيرة جدا من الأحاديث تبقى خلاص محاولة كده أن الشيخ يتكلم على الأحاديث خدسية متعلقة بالإخلاص. هنجمع إحنا برضو الأحاديث الأخرى اللي اتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص ونضع ده كله في باب واحد، وبالتالي أنا أقدر أفهم كل ما يتعلق بباب النوايا. ما يتعلق بفضل الإخلاص، الإخلاص أخواننا وأخواتنا من الأعمال العظيمة جدا التي كما قلت لكم بها تصلح الأعمال أو تفسد. بصوا، على قدر ما يرى الله عز وجل في قلوبنا من إخلاص، على قدر ما يكون عطاء الله سبحانه، قدر عطاء الله سبحانه وتعالى لعباده. كلما زاد الإنسان منا في إخلاصه كلما كان فضل الله عز وجل عليه عظيما. تعالوا مع بعض نشوف تاني جزئية معانا في درس النهاردة وهي فضل الإخلاص، وبعد كده نخش على كلام الشيخ في وذكره لهذه الأحاديث. أول فضل من فضائل الإخلاص أخواننا وأخواتنا أن الله سبحانه وتعالى يفرج به الكربات عن العباد. كلما كان الإنسان أشد إخلاصا وأكثر إخلاصا لله سبحانه وتعالى، كلما كان إخلاصه هذا سببا عظيما من الأسباب التي بها يدفع الله عز وجل عن العبد النقم ويدفع الله سبحانه وتعالى عن العبد الكربات. كم من إنسان وقع في كربة من الكربات فما نجاه الله عز وجل في هذه الكربة إلا بإخلاصه لله سبحانه وتعالى. وإن من أصرح ما يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم ثلاثة آواهم المبيت إلى غار، فبينما هم كذلك إذ نزلت صخرة فسدت عليهم الغار، فقال أوسطهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. كل واحد منكم يدور على أكثر عمل كان مخلصا فيه لربه سبحانه وتعالى ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاصه في هذا العمل، عندها تكون المسألة الحتمية أن يرفع الله عز وجل عنهم هذه الشدة وهذه الكربة. لذا كان كل واحد منهم بعد ما يذكر العمل يقول اللهم إن كنت تعلم أنني صنعت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتوسل إلى الله عز وجل الآن بأمرين، بعمله الصالح وبإخلاصه في هذا العمل الصالح. ومن حكمتهم أنهم قدموا الإخلاص على العمل، اللهم إن كنت تعلم أنني صنعت هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. دي من حكمتهم إن هم قالوا من البداية، أعقلهم قال لن ينجينا من هذه الكربات إلا خلص العمل. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا هذا الحديث علشان يقول لنا كرباتكم كذلك أيضا لن تفرج إلا بخالص أعمالكم. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يوضح للصحابة في يوم من الأيام معنى الإيمان فما قالش صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن النبي باختصار قال لهم اللي عايز يكون مؤمن حقا فالإيمان عندنا يساوي إخلاص. كلما كنت مؤمنا كلما كنت مخلصا، وكلما ازددت إخلاصا كلما ازددت إيمانا. كما ثبت من حديث أبي فراس رضي الله عنه قال نادى رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال الإخلاص. حديث عجيب إن النبي يعني بيقول له، هو النبي ما عرف لهوش الإيمان بالأعمال، وإن كان في أحاديث أخرى كان عرفهم الأعمال، ولكن النبي هنا قال لهم إن مش الأعمال الوحيدة هي اللي تدل على إيمان العبد، ولكن إخلاص العبد في هذه الأعمال هو ده اللي يدل على الإيمان، إن العبد يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى هو ده الإيمان. وإلا إخواننا وأخواتنا فحديث أول من تصعر بهم النار عالم قارئ للقرآن ومجاهد ومع ذلك ورجل منفق ومع ذلك هل أعمالهم نفعتهم؟ ما نفعتهم هذه الأعمال، وكانت الأعمال دي سبب أنهم يخشوا جهنم والعياذ بالله. ليه؟ لأن إخلاصهم ما كانش موجود. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح أن حقيقة الإيمان الإخلاص، الإخلاص في هذه الأعمال. يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم الإخلاص، حديث رواه البيهقي بإسناد حسن. الفضل الثالث أحبابنا الكرام، في كثير من الأوقات الإنسان منا ممكن يعمل عمل ما، ممكن يطلع يخطب خطبة، وبعد الخطبة يجي واحد مثلا إيه يقول له إيه يا عم الخطبة دي، يا عم الخطبة دي مكررة وسمعناها قبل كده، فتلاقيه يتضايق جدا ويزعل جدا وقلبه يمتلئ غلا وحقدا وغيظا بسبب الرجل ده، ويجي واحد تاني يقول له إذا الخطبة دي كانت رائعة، قلبه يمتلئ فرحة وسعادة وسرور. الشاهد خطبة واحدة ممكن تملأ القلب غل من واحد في يوم من الأيام جي ينصحني. سبحان الله، من أكثر الأشياء التي يطهر الله سبحانه وتعالى بها قلب العبد فلا يملأ غلا ولا حقدا ولا حسدا إخلاص العمل لله. أنا أصلا لو طالع أخطب هذه الخطبة أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى لن ألتفت لكلام أي أحد، لا ذما ولا مدحا، الاثنين أصلا عندي متساويين، لأن أنا أبتغي بالخطبة وجه الله، ما تكلمت إلا أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. لذا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن، خلاص العمل لله. قلبك أبدا عمره ما يتغير من حد، نصحك بالخير أو بالشر لا يتغير أبدا، لأن أنت اللي بيعمل عمل مخلص خالص لوجه الله سبحانه وتعالى لا يلتفت أبدا لمثل هذه الأمور. كذلك أيضا من أعظم فضائل الإخلاص إخواننا وأخواتنا أن الله سبحانه وتعالى يعصم بها العبد من مواطن الفتن، وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه عز وجل كلما كان هذا العبد أكثر طهارة في قلبه وحياته من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله سبحانه وتعالى لما أراد أنه يوضح لنا لماذا صرفت أعظم فتنة ابتلي بها يوسف عليه الصلاة والسلام، فتنة المرأة ذات المنصب والمال والجمال التي دعت إلى الفحشة وقالت هيت لك، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لي رب، قال إنه من عبادنا المخلصين. هو أصلا كان مخلص، ولإخلاصه صرف الله عز وجل عنه الفتن، صرف الله عز وجل عنه الشهوات، عصمه الله عز وجل من الوقوع في الحرام بسبب إيه؟ بسبب إخلاصه لربه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع قبول الأعمال. الأعمال متوقف قبولها إخواننا وأخواتنا على شرطين: إخلاصنا لله سبحانه وتعالى ومتابعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الضحاك بن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أخلصوا في أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص، أي كان خالصا لوجه الله عز وجل. رواه البزار والبيهقي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أيها الناس أخلصوا لله عز وجل في أعمالكم، فإن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، رواه أبو داود والنسائي. فقبول الأعمال متوقف على الإخلاص. كذلك أيضا بإخلاصنا لله سبحانه وتعالى يكتب الله سبحانه وتعالى لنا كثير من الأعمال ممن عجزنا عن تحقيقها، ممن عجزنا عن العمل بها. في كثير من الأوقات كم أتمنى أن يكون عندي أموال كثيرة جدا وأنفقها في سبيل الله، في كثير من الأوقات كم أتمنى أن أكون كداعية إلى الله عز وجل أنه يفتح لنا الباب ويرفع عنا التضييق يعني لندور على شوارع مصر وحارات مصر ونوادي مصر وجامعات مصر لنعلم الناس الخير، كم نتمنى ذلك. والله إن خلصت نياتنا في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا الأجر وإن لم نحقق العمل. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ولما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في طريق عودته يقول لقد خلفنا بالمدينة أقواما، ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا شاركونا الأجر حبسهم العذر، وفي رواية إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أنه يقوم من الليل فغلبته عينه إلا كتب الله له أجر قيام الليلة وكان نومه صدقة من الله عز وجل عليه. كذلك أيضا إخواننا وأخواتنا من أعظم الأمور التي بها ينال العبد الشرف في الدنيا والآخرة الإخلاص. الإخلاص، فإن العبادة يوم القيامة يبعثون على نيتهم كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ليه الشيخ بدأ بالإخلاص مع بداية الدرس مع بداية الكتاب؟ من أجل هذه الأمور كلها وتحصيل كل هذه الفضائل من وراء الإخلاص. أول حديث ذكره لنا الشيخ هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الشيخ له روايتان. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أراد، يقول الله عز وجل، ده الحديث القدسي معنا، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وفي رواية أخرى إلى أضعاف كثيرة. نركز بقى مع بعض في هذا الحديث علشان ناخد منه بعض هذه المعاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد، قال الله عز وجل إذا أراد العبد أن يعمل حسنة أو أن يعمل سيئة. نضع هنا السؤال، وهل يا ترى يجازى الإنسان على ما يضر في خاطره؟ هل أنا بأجازى على ما يضر في خاطري؟ كل ما يضر في بالي أن أجازى عليه؟ لابد أن احنا نعرف أولا إن ما يضر في خاطر الإنسان على صورتين: مجرد هم، أو يتحول هذا الهم إلى عزم. فلازم نفرق بين الحاجتين دول. أما من هم بشيء مجرد هم ضار على خاطره، طلب من النفس أو وسوسة الشيطان ولم ينظر الإنسان له، فإن الله عز وجل لا يحاسبه عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ربنا تجاوز عن هذا، ما لم تقل به أو تعمل. ما لم تقل به أو تعمل ده تحول الهم إلى عزم. بدأت النهاردة النية أو الهم اللي حصل ده يتحول إلى كلام أو فعال، خلاص ما عادش مجرد هم، ده عاد مجرد فعال. لذا ربنا عز وجل لما قال ولقد همت به، همها بي كان أقوال وفعال، همها بي كان غلقت الأبواب، همها بي كان فعال بالأقوال أيضا هيت لك، همها بي أن هي هيأت المكان وغير ذلك، ده كان همها. يبقى إذن الهم بتاعها ده تحاسب عليه. ليه؟ لأنه تحول لأقوال وأفعال. أما هم يوسف عليه الصلاة والسلام فكان برضو أقوال وأفعال. أما أقواله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وأما الأفعال واستبق الباب طلع يجري. فالهمين هنا كانوا في البداية هي جالها الخاطر أن هي تراود يوسف فده لا تحاسب عليه، ولكن لما حولت الهم ده إلى أقوال وفعال، قالت له هيت لك وغلقت الأبواب، يبقى أصبح ده هم انتقل إلى العزم تحاسب المرأة عليه. يوسف عليه الصلاة والسلام قذف الشيطان في خاطره أن يتفاعل مع المرأة فيما طلبت، ولكن دفع هذا الهم وحول همه إلى أقوال وأفعال، أنه يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، وفعال أنه يجري على الباب. فكانت النتيجة أن الله عز وجل جزاه خيرا على هذا الهم الذي تحول إلى عزم. يبقى إذن لازم نوضح أن ما يدور في خواطر الناس حاجتين: الحاجة الأولانية مجرد هم وسوسة شيطان طلب نفس، فالإنسان لم يلتفت إلى هذا. في هذه الحالة الإنسان لا يحاسب على هذا الأمر، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. أما إذا تحول هذا الهم إلى عزم إلى أقوال وفعال فإن الله يجازيها على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعزم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريص. طب الحريص ده يا رسول الله شيء قلبي. لا ناخد بالك، فده هم لا يحسب عليه. ليه النبي قال المقتول في النار؟ لا خد بالك، لان الهم ده تحول لعزم. ازاي تحول لعزم؟ طلع سيفه وبدا يقاتل. الهم تحول لعزم، في هذه الحاله يحاسب الانسان على هذا. قال صلى الله عليه وسلم ايما رجل تداين دينا، لو واحد في يوم من الايام تداين دينا وهو مجمع الا يوفيه الا لقي الله يوم القيامه سارقا. الله، هو واحد استدان دين وهو مجمع ألا يوفيه، أجمع قلبا وقولا وعملا قال لي وفيها، كانت النتيجة يلقى الله عز وجل يوم القيامة سارقا، يلقى الله عز وجل يوم القيامة سارقا. قارنوا بقى بين الحديث ده وبين الحديث الثاني الذي خرجه الطبراني في معجم الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه، له نية في أداء الدين، إلا كان له من الله عون وسببا وسبب له رزق. شوف سبحان الله، كان عنده نية أنه يقضي هذا الدين، فبعد ما كان بيشتغل شغلانة راح يدور على شغلانة تانية، هم تحول لعزم، كان له من الله عون ويسر له أسباب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يريد هنا الهم تحول لإرادة وعزم، أدى الله عز وجل عنه في رواية، أدى الله عز وجل عنه في الآخرة. يبقى إذن إخواننا وأخواتنا، الشيخ بيقول لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة قال الله عز وجل فلا تكتبوها علي، وإذا أراد أن يعمل حسنة قال كذا. هنا لماذا خدنا أول نقطة معنا؟ هو يا ترى ما يدور في خواطر الناس، بيجازون عليه أم لا؟ فرقنا ما بين الهم وما بين العزم. إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، والأدلة على ذلك طبعا كثيرة جدا، الأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر. فمن هم بحسنة صادقا مخلصا من قلبه أتاه الله عز وجل أجرها كاملا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل. واحد ربنا اداله العلم والمال، العلم سيطر على حياته فهو اللي بيقود في 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 إنفاق هذا المال، يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه، طلع زكاته صدقاته يصل بهذا المال رحمه، فهذا بأعلى المنازل. وعبد لم آتاه الله العلم ولم يؤته المال، أتاه الله العلم ولم يؤته المال، فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفق، أنا في يوم من الأيام أنفقه مثل ما ينفقه. فكانت النتيجة فهو بنيته فأجرهما سواء، بلغه الله عز وجل العمل رغم أنه ما عملهوش. ليه يا جماعة؟ الإخلاص وما يدور في قلب العبد. قال صلى الله عليه وسلم الصنف الثالث: وعبد لم يؤته الله المال ولا العلم، عبد أتاه الله المال ولم يؤته العلم فلا يعلم لله فيه حقه ولا يصل به رحمه فهذا بأسفل المنازل، فهذا بأسفل المنازل. وعبد لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه، أي فيما حرم الله، فهو بنيته فوزرهما سواء. طب حد يقول: يا شيخ يا شيخ، دلوقتي انت بتقول لنا، ربنا بيقول لنا اذا هم العبد بسيئه فلم يعملها اكتبوها فلا تكتبوها عليه. هو هنا العبد نوى، النبي قال فهو بنيته فوزرهما سواء، فربنا بيقول لنا في الحديث القدسي هنا انه اذا العبد هم بسيئه فلم يعملها لا تكتبوها عليه، انما في الحديث ده بتاع النبي، النبي يقول لنا ان الراجل ده قال انا لو لي مثل مال فلان لانفقته مثل ما ينفقه. الحديثين ظاهرهم متعارض، هقول لكم لا خالص، والدليل على كده الحديث اللي انا قلت لكم ما لم يتكلم به او يعمل. هنا في الحديث اللي النبي قاله قال فيقول: لو ان لي مثل مال فلان لانفقته مثل ما ينفقه. تحول الهم الى كلام على طول، اتكتبت السيئة واتكتبت الدرجة السيئة في النار بسبب انه حول همه لمعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: اذا اراد الله، قال النبي قال الله عز وجل: اذا اراد عبدي ان يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فان عملها فاكتبوها بمثلها، وان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنة. ولو ترك في يوم من الايام المعصية من أجل الله سبحانه وتعالى، هو هم بمعصية وخلاص هيعمل المعصية ثم قاوم نفسه وتركها خوفا من ربه سبحانه وتعالى، فاكتبوها له حسنة في المعصية أو في المعصية. طب إيه الدليل برضو على كده؟ أدل دليل على كده في حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار، واحد منهم قال إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، حتى ألمت بها سنة فراوتها عن نفسها، فلما جاءتني وكنت منها كما يكون رجل من أهلي قالت لي اتق الله بس، ولا تفض الخاتم إلا بحق. اتق الله، هذه الكلمة أخذت بمجامع قلب الرجل. الرجل الآن بينه وبين المعصية لحظة، ولكن لما قلت له اتق الله خاف من ربنا سبحانه وتعالى، فترك هذه المعصية يعني خوفا من ربه عز وجل. سبحان الله، هو كان هيعمل حرام، ولكن لما تركه خوفا من ربه سبحانه وتعالى كانت النتيجة آتاه الله عز وجل حسنة. بل والله إخواننا وأخواتنا، كل من ترك المعصية خوفا من الله سبحانه وتعالى، هيأتي في باب الخوف إن شاء الله قريبا، نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في الدنيا والآخرة. والله ما رأيت أبدا مثل الخوف من الله عز وجل عند الإتيان في المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان ينال درجتين في الجنة. بسبب أنه في يوم الأيام كما قال قتادة والنخعي، هو العبد يهم بمعصية فيتذكر قيومية الله عليه فيتركها من أجل الله عز وجل. أكتر شيء، أكتر شيء تسعد به في الدنيا والآخرة. لا يخفى عليكم حديث ابن عمر أنه مر ذات يوم براعي فقال له بعني شاة من هذه، قال إنني مؤتمن، قال كل صاحبها أخذها الذئب، فقال له وأين الله وفين ربنا؟ فما كمل ابن عمر إلا أنه ذهب فاشترى الراعي واشترى الغنم وأطلق الراعي خلاه حر وأعطى له الغنم هدية. رفعة الدنيا والآخرة إن العبد يهم بمعصية فيتركها من أجل الله سبحانه وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، على أن نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.